في وفاة الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني ودار الحديث بالفيوش لأبي عزيز حسن بن نور المروعي، سجلت في يوم الخميس الموافق 23 من جمادي الأول لعام 1437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأقول: فقدت البلاد اليمنية بل البلاد الإسلامية والعالم أجمع في يوم الأحد ظهرا الموافق 19 من شهر جماد الأول العالم الجليل والشيخ الفاضل أبو عبد الله عبد الرحمن ابن مرعي العدني رحمة الله عليه مقتولا غيلة، فأحسن الله عزاءنا أهل اليمن وعظم الله أجرنا فيه، ونسأل الله أن يخلف علينا وعلى المسلمين بخير. عرفته قديما خلال فترة طويلة في دار الحديث بدماج مركز شيخنا ووالدنا علام الديار اليمنية ومجدد الطريقة السلفية فيها بالعلم والحلم والصبر والتواضع والخشية، نحسبه والله حسيبه. فعاشرته فترة طويلة قريبا من 17 عاما، ونحن والحمد لله في مركز واحد. فخلال هذه الفترة الطويلة كان متأهلا وكنت عازبا، ثم بعد فترة تأهلت وأصبحت في مسكن المزرعة وهو الخاص في مركز شيخنا ووالدنا بالأسر. وكان من حسن حظي أن كنت جارا له، ما يفصل بيني وبينه إلا جدار من طين. وخلال هذه الفترة على مدى سنوات والحمد لله ما علمت عنه إلا الخير، وما سمعت منه إلا الخير. بذل نفسه ووقته وعمره لإخوانه تعليما ونصحا وتوجيها وإرشادا، فحلقته في دار الحديث بدماج ما كان يضاهيها بعد درس الشيخ حلقة، تعتبر حلقته أكثر عددا وأكبر وأكثر إقبالا بعد درس الشيخ رحمة الله عليه. وكان يعتبر هو المفتي بعد الشيخ، وهو المعلم، وهو المدرس، وهو الموجه، وهو الناصح، يشهد بذلك كل من حضر تلك الدار، والمحب والمبغض. فكان درسه بعد درس الشيخ في الإقبال وكثرة الحضور. وحدث ولا حرج، فتلك الحلقة الكبيرة يحضرها الجاهل ويحضرها العامي ويحضرها البادئ ويحضرها الصغير ويحضرها الكبير، ومع ذلك كان منه رحمه الله التعليم لجميع هذه المستويات من السن. وأيضا قد يكون شيء من الاهتمام والحرص البالغ على تعليم الجميع، فكان في هذا الفائدة العظيمة أن الكثير يحضرون مع مختلف الأعمار والمستويات، ومع ذلك الكل والحمد لله يخرج من ذلك الدرس بفائدة. وكان طويل المكث قليل الأسفار، ومن هنا أتيحت له الفرصة أن يبث علما كثيرا وفائدة غزيرة، فما أن ينتهي درس إلا وفتح لإخوانه درسا آخر. فخلال هذه الفترة الطويلة، خلال 17 عاما في مكثنا في ذلك المكان، وهو والحمد لله قليل الأسفار، قليل الخروج للدعوة، فمن هنا كان دروسه مستمرة والفائدة فيها متواصلة، فما أن ينتهي من درس حتى يهيئ لإخوانه درسا آخر. مع ما حباه الله به من الطريقة في العرض والإلقاء، فطريقته شيقة ونافعة ومرغوبة في الحضور، والحمد لله أراد الله به خيرا، حباه بالعلم أولا ثم بالطريقة الموصلة لذلك العلم ثانيا. فما يحضر إنسان تلك الحلقة وذلك الدرس ويرى تلك الفائدة إلا ويريد الاستمرار والمكوث، فرب زائر يحضر في تلك الحلقة يوما واحدا أو درسا واحدا، وما أن يرى تلك الطريقة وذلك العلم وذلك الإلقاء إلا ويرغب في البقاء والاستمرار والحضور في ذلك الدرس. وهذه منه من الله عليه، منه من الله عليه وعلينا، أن جعل لنا من علمائنا ومن مشائخنا من حباهم الله بالعلم النافع وبالطريقة الحسنة وبالعرض الطيب في الإلقاء. وكان درسه كما هو معلوم لمن أتى تلك الدار درس يحصل له التهيئة من الجميع، فما أن يأتي إلا والطلاب قد تهيأوا بالحضور والإنصات والإصغاء له، فيلقي عليهم ما فتح الله عليه، وليس هناك بإذن الله شيء من الأنفة في قبول أن يقبل منهم ما عندهم. فرب طالب عنده إيراد وآخر عنده استشكال وآخر عنده سؤال، فكان الدرس مفتوحا لك يا طالب العلم أن تورد ما تراه من الاستشكال وأن تطرح ما عندك من السؤال، وإن تيسر الجواب وإلا فالمسألة بإذن الله يحصل لها مزيد بحث وتلقى في الدرس الآخر. فكان رحمه الله متواضعا في درسه، فما رأيته خلال حضوري عنده فترة طويلة من الزمان لا معاتبا ولا زاجرا ولا مؤنبا ولا رافعا صوته، نشهد له في هذا المقام وفي ذلك اليوم ابتسامة وشيء من الهدوء التام. فإذا أورد عليه إنسان سؤال أجاب، وإذا أورد عليه إنسان استشكال، فإن أجاب وإلا بإذن الله المسألة مطروحة للبحث، فما هناك زجر ولا هناك أيضا تأنيب ولا هناك أيضا شيء من المنع. يعلم أن هذه الحلقة يحضرها الجاهل البادئ العامي الصغير الكبير ومختلف هذه الأعمار والمستويات، لا شك ولا ريب أنه يحصل عندهم شيء من الأسئلة وشيء من الاستشكالات والإيرادات، وكل ذلك والحمد لله يقبل بسعة صدر ورحابة، وما هناك أي مانع من أن تطرح ما عندك يا طالب العلم. فكان يجيب رحمة الله عليه وبعلم، ولو قلت ما خلف الشيخ مقبل رحمة الله عليه مثله في علم الحديث والفقه ما أبعدت عن الصواب، فهو المحدث. فما تخرج كثير من إخوانه في تلك الدار خلال تلك الفترة بعد الشيخ إلا على يديه، فكم من الأحاديث كان يبين حالها، وكم من الأحاديث أيضا كان يبين ما فيها من الكلام، وكم من الأحكام الفقهية كان أيضا يبين ما يكون فيها. فحصل العلم والنفع بتلك الحلقة وبذلك الدرس، وما كان هناك درس يضاهي ذلك الدرس. فكان هو المفتي بعد الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وكان هو الناصح وهو الموجه وهو المرشد، وكثير من إخوانه ما تخرجوا إلا عليه، ما تخرجوا إلا عليه بعد الشيخ مقبل رحمة الله عليه. ثم بدا له أن ينتقل إلى عدن، فانتقل وما أن انتقل حتى تبعته الجموع الكثيرة أفرادا وجماعات أسر، فلحقوه وتبعوه لمحبتهم له ولما رأوا منه من العلم النافع والطريقة الطيبة في التعليم. لا هناك زجر ولا هناك تأنيب ولا هناك أيضا شيء من المنع، فمن هنا رأوا أن هذه الطريقة أنفع طريقة للعلم النافع والتزود منه، فلحقه كثير من طلبة العلم وتبعهم من المحافظات اليمنية العدد الكثير من داخل البلاد ومن خارج البلاد، وخلال فترة وجيزة من الزمان، وإذا تلك الصحراء تضاهي مدينة عدن، بل وتفوق على كثير من المدن بما فيها من العلم والخير. نعم، اجتمعوا في تلك الصحراء، وما كان اجتماعهم إلا لأجل العلم والتعليم ونفع المسلمين، ويريد الله خيرا خلال فترة قصيرة. ومن جاء ينظر إلى تلك الصحراء يعجب خلال فترة وجيزة، وبهذه المنطقة تصبح دارا عامرة بالعلم والتعليم. كبرت الحلقة، ترى ذلك الجمع، فتقول أراد الله بذلك الرجل خيرا. نعم، من يصدق خلال فترة وجيزة وإذا بذلك المكان يصبح مرجعا للبلاد الإسلامية، يجتمع فيه العدد الكبير ومن جميع البلاد الإسلامية من الداخل والخارج، وإذا بالشيخ رحمة الله عليه مواصلا فيما كان فيه من بثه للعلم النافع والنصح والتوجيه والإرشاد، بل وزاد رحمه الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المرجع إليه في ذلك المقام وفي ذلك المكان. فترى والحمد لله خيرا ظاهرا، ولا تكاد تجد مخالفة لأمر الله وأمر رسوله. ففي وقت الصلوات ما هناك بيع ولا شراء، تغلق المحلات والدكاكين. فأقول على طول البلاد وعرضها ما هناك مكان يطبق فيه ذلك إلا في ذلك المكان، وهذا من فضل الله عليه. تقام الصلاة وإذا بجميع المحلات والدكاكين، ويتوقف البيع والشراء، فهل يعلم أحد من إخواننا في هذه البلاد أن منطقة أو مدينة أو محافظة يؤمر فيها بهذا الأمر فينفذ؟ ما هناك مكان، ما هناك مكان بطول البلاد وعرضها إلا في هذا المكان، وهذا من فضل الله عليه وعلى من حوله. يؤمر بأن تقام الصلاة، والصلاة للجميع، فوالحمد لله إعانة على الخير لمن شغلوا بأمر الدنيا، فما أن يؤذن للصلاة في أي فرض من الفروض إلا والاستجابة حاصلة ومن لا يحصل منه الاستجابة فيحصل له شيء من الأمر وشيء من الإلزام، وهذا حق لهم في ذلك المقام وفي ذلك المكان أن يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحدث ولا عرج عن تلك الدار العامرة بالخير، فالخير فيها ظاهر والشر لا يكاد يرى. نعم والله إنك لتتحسر وتتألم أن تدخل إلى أماكن وأحياء وإذا بك في وقت الصلاة وفي وقت النداء فقد لا يستجيب لذلك النداء إلا القليل من الناس، أما في تلك الدار العامرة بالخير فما أن يؤذن وإذا بالجميع يحصل منهم الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله بحضور الصلاة، أو على أحسن الأحوال تغلق تلك المحلات وتلك الدكاكين ويتوقف البيع والشراء. وأما في يوم الجمعة فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، فقد يكون التوقف قبل الجمعة بوقت ويحصل التهيؤ لتلك الخطبة ولتلك الصلاة قبل ذلك بوقت، وهذا لا يكاد يوجد بطول البلاد وعرضها إلا في دار الخيوش بعدن. وهذا من فضل الله على الشيخ، وهذه من السنة التي أحياها ومن الخير الذي بثه. فما هناك مكان في بلادنا اليمنية بطولها وعرضها أحيت فيه هذه السنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة بوقتها يحضرها الجميع وبالإلزام إلا في هذا المكان. فهذا من الخير الذي بإذن الله أحياه الشيخ عبد الرحمن. نعم نقول أحيا سنة وأمات بدعة وأمر بمعروف ونهى عن منكر، فنسأل الله أن يأجره على ذلك وأن يعلي قدره وأن يرفع درجته، والحمد لله رب العالمين. وليس هذا فحسب، بل أحيا سننا أخرى، فبعد الصلاة لا يكاد يفتح محل من تلك المحلات فلا تجد مطعم مفتوح ولا تجد دكان مفتوح ولا تجد بوفية مفتوحة ولا تجد محل مفتوح، الكل يستمع للدرس ويحضر ويستفيد ومن كان معذورا، فلا يحصل منه ظهور ويطرح مثل هذا على إخوانه. من بحث هذه المسألة ومن عنده شيء يا إخوان من يفيدنا، من يبحث لنا هذه المسألة؟ فأحبه الناس بهذه الطريقة وبهذا الخلق، فكان مدرسا ومعلما ونعم المعلم، قدوة لإخوانه في هذه الطريقة المثلى. فلا تظن يا أخي أنه إذا فعلته في رأي أو في قول أو في شيء أنه يحمل أو يتغير أو تصيبه الأنفة في القبول، بل أرفع من ذلك، ما رأينا إلا عجبا. فتقول بحثت هذه المسألة رأيت أو أرى، ومع ذلك قد تختلف معه في الرأي أو في القول أو في الاجتهاد. وما هناك في النفس شيء وقد يبلغ عنك: يا إخوان، أخوكم فلان رأى كذا كذا كذا، وأخوكم فلان بحث المسألة الفلانية وخرج بكذا كذا كذا، أخوكم فلان يرى كذا 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 كذا. ما شاء الله، لا يكتفي بمعرفة الرأي والاجتهاد والقول فحسب، بل ويبلغ لمن وراءه ذلك القول وذلك الاجتهاد وذلك الرأي وتلك الفائدة. فهذا هو العلم، وإلا فلا. نعم، تنزه عن الأغراض، وأيضا محبة لنشر الفائدة وتعاون عليها، هو المدرس، ومع ذلك يبث هذه الفائدة في التلاميذ، يبث هذه الفائدة في مجالسه، يبث هذه الفائدة في إخوانه، بل قد يكون رأيا، قد يكون رأي، ومع ذلك بلغ ذلك الرأي في حلقته وفي مجالسه وبين إخوانه. فعجب مما تسمع وترى من ذلك الخلق الحميد وتلك المعاملة الطيبة. وكان رحمه الله تعالى على تقى وورع وخشية نحسبه والله حسيبه. وصدق الله القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتجده حريصا على أن يعمل بالدليل وأن يوافق السنة. وما هناك بإذن الله شيء من التحجر في اختلاف الاجتهاد، فيحرص كل الحرص على أن يوافق السنة وأن يوافق الدليل. كيف لا وهو المحدث وهو الفقيه؟ فمن هنا كان رحمه الله تعالى موافقته للسنة كثيرا، وترجيحه الصائب قد يكون كثيرا. نعم، فالموافقة للسنة والترجيح الصائب نتيجة التقوى، فالله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. ونتيجة الورع يحرص الإنسان على أنه في أقواله، في أفعاله، في عباداته، في ما يأتي ويذر، أن يوافق قول الله وقول رسوله. فقد يوفق لذلك لأنه يحرص على ذلك، فقد يكون التوفيق من الله لك يا عبد الله في ذلك. فكان رحمه الله تعالى تجده موافقا للدليل كثيرا، وموافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، وذلك من فضل الله عليه وعلينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان رحمه الله تعالى حريصا على أن يوافق السنة وأن يوافق الدليل. وكان قوله ورأيه في مثل هذه الأحداث الحاصلة في البلاد الإسلامية وبالخصوص في البلاد اليمنية اجتناب الفتن، اجتناب الفتن لما يترتب على ذلك من سفك لدماء المسلمين والأبرياء، فرب إنسان لا شأن له في مثل هذه الخلافات. فمن هنا كان رأيه رحمه الله مثل رأي مشايخنا الفضلاء اجتناب الفتن عموما ما ظهر منها وما بطن، لما يترتب على الخوض فيها من عدم الأمان من الوقوع في شيء من التبعات، فهرج قتل وقتال ما تدري يا عبد الله أن يحصل منك في حق إنسان لا ذنب له ولا شأن له. فالاجتناب واجب والحيطة مطلوبة، فكان رأيه مثل رأي غيره من المشايخ باجتناب هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، حرصا على السلامة وعلى أيضا عدم الوقوع في شيء من المؤاخذة أمام الله تعالى بشيء من ذلك. فنحسبه والله حسيبه أنه قد وفق للخير وللعلم وللتقى وللخشية، والله حسيبه. ونقول إن مات الشيخ عبد الرحمن ما مات علمه وما مات فضله، نعم ما مات علمه وما مات فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذلك الصرح الشامخ دار الفيوش بعدن لا شك ولا ريب أنه كان السبب فيه، فذلك الجمع وذلك الخير له بإذن الله فيه النصيب الأكبر، فكان السبب في إيجاده وفي إحيائه وبقاؤه واستمراره إن شاء الله إلى ما شاء الله، فهو صدقة جارية له ولمن أعان عليه. وما تركه من العلم في إخوانه وتلاميذه وأبنائه وهذه البلاد وغيرها من البلاد علم بإذن الله ينتفع به. فمات الشيخ وما مات علمه الذي خلفه في إخوانه وفي تلاميذه وفي أبنائه، فهذا العلم بإذن الله باق إلى ما شاء الله. وأما أولاده فما علمنا عنهم إلا خيرا، ذكورا وإناثا، فأرى أن هذه الثلاث تتحقق في شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه، وبإذن الله يكون من أهل هذا الحديث. أحيا سننا وأمات بدعا ونشر علما وبث صدقة جارية وخلف أبناء صالحين نحسبهم والله حسيبهم. وفي الختام أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع قدره وأن يعلي مكانته وأن يسكنه الفردوس الأعلى بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه. وليس هذا فحسب، بل وزاد رحمه الله تعالى: فلا تجد في ذلك المكان العامر صالون لحلاقة اللحى، ما يوجد عندهم حلق للحى على طول ذلك المكان وعرضه، ما يوجد عندهم صالون لحلق اللحى، هذا ما يوجد في مكان في بلادنا اليمنية أن يكون هذا الأمر غير موجود. وليس هذا فحسب، بل وترى والحمد لله الهيئة الظاهرة في كثير ممن يقطن ذلك المكان سماهم الخير، فحلق اللحى غير موجود، ويندر أن تجد شخص حالق للحية. الغالب عليهم ما شاء الله، سواء كان من الشباب أو من كبار السن، الحمد لله إطلاق اللحية في ذلك المكان أمر ظاهر، وترى الخير والحمد لله وما يصر من تلك المظاهر، فما هناك لباس غير لائق بطلبة العلم ولا بمن يسكن في تلك الأماكن، فيندر أن تجد شخص يلبس البنطال، نادر أن تجد شخص يلبس مثل هذا اللباس، حتى في أصحاب الأعمال يعمل في دكان، يعمل في محل، يعمل في مطعم، يعمل في بوفية، فسماهم الخير، ما هناك بنطال ولا هناك حالق للحية. وليس هذا فحسب، الدكاكين لا يوجد فيها سجارة، ما يوجد في الدكاكين بيع سجارة أو تمباك أو شيء من هذه الأمور التي ابتلي بها البلاد اليمنية، ما يوجد هذا في تلك الأماكن الطيبة، وحق لهم مكان عامر بالخير والعلم، كيف يوجد فيه مثل هذا الأمر؟ فمن فضل الله عليهم وعلى الشيخ وعلى من جاء في ذلك المكان أنه ما يجد مثل هذا الأمر، فلا سجارة تباع ولا سجارة تظهر، ما هناك إنسان يستطيع أن يتناول هذا الشيء لعدم وجوده في ذلك المكان، إعانة على الخير. وليس هذا فحسب، بيع ألقات أيضا لا يوجد في ذلك المكان، لا يوجد بطول ذلك المكان وعرضه، ما يوجد فيه بيع الألقات. ومعلوم أن البلاد اليمنية قد ابتليت بهذه الشجرة الأثيمة، ومع ذلك تجد ذلك المكان بطوله وعرضه على مدى كيلوهات خالي من بيع هذه الشجرة، فما هناك بيع للقات ولا هناك سوق للقات، مع أنك ما تمشي مسافة يسيرة في البلاد اليمنية إلا وتجد سوق، إلا وتجد مكان من الباسطين لبيع القات، إلا في ذلك المكان فلا تجد بيع للقات بالكلية، ما ترى هذا الشيء أبدا في ذلك المكان الطيب. فهذه من السنن التي قد يكون الفضل بعد الله للشيخ عبد الرحمن في إزالتها، وأيضا إبعاد المركز وتجنيب الناس مثل هذه المخالفات. فما هناك قات، ما هناك سجارة، ما هناك أيضا أمور من المخالفات. معلوم أن البلاد اليمنية يوجد فيها الخير ويوجد فيها أيضا أمور أخرى، فالمخالفات التي اعتاد الناس عليها لا توجد في ذلك المكان ظاهرة، لا توجد في ذلك المكان ظاهرة. اعتاد الناس في كثير من الأماكن إذا مات الميت مولد، فذلك المكان لا يوجد فيه موالد، لا تقام فيه الموالد على الأموات بحال. وأيضا من السنن الظاهرة هناك إذا خرجت الجنازة فليس معها صوت مرتفع لا بذكر ولا بغيره، فهذه سنن أحيت ومخالفات وبدع أميتت. فالحمد لله ذلك المكان تستطيع أن تقول فيه أمور لا تكاد توجد في غيره من الخير الظاهر، وأميتت فيه أمور قد تكون في البلاد اليمنية منتشرة، فلا يوجد بيع للقات ولا يوجد بيع للسجارة، بل السجارة هذه لا تكاد تراها حتى في الطرقات، حتى في الطريق لا تكاد تجد عقد لسجارة ملقى من عدم وجود هذا الشيء في ذلك المكان الطيب. حلق للحى ما تكاد تجد رجل حليق اللحية إلا أنذر من النادر، أصبح سماهم الخير. شخص يلبس البنطال لا تكاد ترى إلا أنذر من النادر، ومن قد يكون الزائرين أو الآتين لذلك المكان، وإلا فالساكنين في تلك المنطقة ومن كان حول ذلك المركز لا يكاد يرى عليهم ذلك اللباس. فهذا من الخير الذي بثه الشيخ عبد الرحمن، ومن الأمور التي أعان على إحيائها، وأمور أعان على أن لا تكون موجودة في ذلك المكان، فأعانه الله ووفقه في إزالة تلك المخالفات التي تفشت في البلاد، فأعانه الله تعالى ووفقه في إزالة ما انتشر وتفشى في البلاد من المخالفات، وأعانه الله ووفقه في إحياء أمور فيها الخير والمصلحة للناس. فعمل جاهدا هو ومن حوله على إحياء الخير وما ينتفع به الناس، وفي الجانب الآخر قاموا بإزالة ما قد يكون متفش من المخالفات والبدع التي ابتليت بها البلاد. ف فنسأل الله تعالى أن يأجره وأن يرحمه على ما قام به وما أحياه من السنن وما أماته من المخالفات والبدع، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته إلى يوم يلقاه. ومن تواضعه رحمه الله أنه متى التقى بإخوانه المشايخ وبإخوانه طلبة العلم وتلاميذه، ما هناك أي أنفة في السؤال: إيش عندكم يا إخوان في المسألة الفلانية؟ ماذا ترى يا أخانا فلان في المسألة الفلانية؟ كان هذا خلال درسه وفي حلقته وفي مجالسه يطرح هذا السؤال. ما كان هناك أنفة فيسأل: من عنده شيء يا إخوان؟ ومن بحث هذه المسألة؟ إيش ترى يا أخانا فلان طريقته، طريقة الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ الشيخ مقبل رحمة الله عليه كانت هذه طريقته في حلقته وفي مجالسه ومع من حوله. إيش عندكم يا إخوان؟ ماذا ترون يا إخوان؟ من عنده شيء يا إخوان؟ من بحث هذه المسألة؟ من يفيدنا في هذه الطريقة؟ رغم أنه العالم ومع ذلك كانت هذه طريقته. ولا غرابة أن يكون الشيخ عبد الرحمن على ذلك، فهو تلميذه وخريجه، فكيف لا يتوافق معه في هذه الطريقة الطيبة الدالة على التواضع وعلى حسن الخلق؟ نعم، الإنسان يحس من نفسه أنه بشر، فمن هنا ما هناك أنفة في بإذن الله الانتفاع والرجوع لمن حوله، فكانت هذه طريقته رحمة الله عليه، مع أنه المعلم والعالم والمدرس والموجه، ومع ذلك كان من تواضعه أنه قد يطرح مثل هذا على إخوانه: من بحث هذه المسألة؟ ومن عنده شيء يا إخوان؟ من يفيدنا؟ من يبحث لنا هذه المسألة؟ فأحبه الناس بهذه الطريقة وبهذا الخلق، فكان مدرسا ومعلما، ونعم المعلم، قدوة لإخوانه في هذه الطريقة المثلى. فلا تظن يا أخي أنه إذا فعلته في رأي أو في قول أو في شيء أنه يحمل أو يتغير أو تصيبه الأنفة في القبول، بل أرفع من ذلك، ما رأينا إلا عجبا. فتقول: بحثت هذه المسألة، رأيت أو أرى، ومع ذلك قد تختلف معه في الرأي أو في القول أو في الاجتهاد، وما هناك في النفس شيء وقد يبلغ عنك. يا إخوان، أخوكم فلان رأى كذا كذا كذا، وأخوكم فلان بحث المسألة الفلانية وخرج بكذا كذا كذا, أخوكم فلان يرى كذا 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 كذا. ما شاء الله, لا يكتفي بمعرفة الرأي والاجتهاد والقول فحسب, بل ويبلغ لمن وراءه ذلك القول وذلك الاجتهاد وذلك الرأي وتلك الفائدة. فهذا هو العلم, وإلا فلا. نعم, تنزه عن الأغراض وأيضا محبة لنشر الفائدة وتعاون عليها هو المدرس, ومع ذلك يبث هذه الفائدة في التلاميذ, يبث هذه الفائدة في مجالسه, يبث هذه الفائدة في إخوانه, بل قد يكون رأيا, قد يكون رأي, ومع ذلك بلغ ذلك الرأي في حلقته وفي مجالسه وبين إخوانه. فعجب مما تسمع وترى من ذلك الخلق الحميد وتلك المعاملة الطيبة. وكان رحمه الله تعالى على تقى وورع وخشية نحسبه والله حسيبه. وصدق الله القائل, إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتجده حريصا على أن يعمل بالدليل وأن يوافق السنة, وما هناك بإذن الله شيء من التحجر في اختلاف الاجتهاد, فيحرص كل الحرص على أن يوافق السنة وأن يوافق الدليل. كيف لا وهو المحدث وهو الفقيه؟ فمن هنا كان رحمه الله تعالى موافقته للسنة كثيرا, وترجيحه الصائب قد يكون كثيرا. نعم, فالموافقة للسنة والترجيح الصائب نتيجة التقوى, فالله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله, ونتيجة الورع يحرص الإنسان على أنه في أقواله في أفعاله في عباداته في ما يأتي ويذر أن يوافق قول الله وقول رسوله. فقد يوفق لذلك لأنه يحرص على ذلك, فقد يكون التوفيق من الله لك يا عبد الله في ذلك. فكان رحمه الله تعالى تجده موافقا للدليل كثيرا, وموافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا, وذلك من فضل الله عليه وعلينا, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان رحمه الله تعالى حريصا على أن يوافق السنة وأن يوافق الدليل. وكان قوله ورأيه في مثل هذه الأحداث الحاصلة في البلاد الإسلامية وبالخصوص في البلاد اليمنية, اجتناب الفتن, اجتناب الفتن لما يترتب على ذلك من سفك لدماء المسلمين والأبرياء, فرب إنسان لا شأن له في مثل هذه الخلافات. فمن هنا كان رأيه رحمه الله مثل رأي مشايخنا الفضلاء, اجتناب الفتن عموما ما ظهر منها وما بطن لما يترتب على الخوض فيها من عدم الأمان من الوقوع في شيء من التبعات، فهرج قتل وقتال ما تدري يا عبد الله أن يحصل منك في حق إنسان لا ذنب له ولا شأن له، فالاجتناب واجب والحيطة مطلوبة، فكان رأيه مثل رأي غيره من المشايخ باجتناب هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، حرصا على السلامة وعلى أيضا عدم الوقوع في شيء من المؤاخذة أمام الله تعالى بشيء من ذلك. فنحسبه والله حسيبه أنه قد وفق للخير وللعلم وللتقى وللخشية، والله حسيبه. ونقول إن مات الشيخ عبد الرحمن ما مات علمه وما مات فضله، نعم ما مات علمه وما مات فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذلك الصرح الشامخ دار الفيوش بعدن لا شك ولا ريب أنه كان السبب فيه، فذلك الجمع وذلك الخير له بإذن الله فيه النصيب الأكبر، فكان السبب في إيجاده وفي إحيائه وبقاؤه واستمراره إن شاء الله إلى ما شاء الله، فهو صدقة جارية له ولمن أعان عليه. وما تركه من العلم في إخوانه وتلاميذه وأبنائه وهذه البلاد وغيرها من البلاد علم بإذن الله ينتفع به. فمات الشيخ وما مات علمه الذي خلفه في إخوانه وفي تلاميذه وفي أبنائه، فهذا العلم بإذن الله باق إلى ما شاء الله. وأما أولاده فما علمنا عنهم إلا خيرا ذكورا وإناثا، فأرى أن هذه الثلاث تتحقق في شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه، وبإذن الله يكون من أهل هذا الحديث. أحيا سننا وأمات بدعا ونشر علما وبث صدقة جارية وخلف أبناء صالحين نحسبهم والله حسيبهم. وفي الختام أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع قدره وأن يعلي مكانته وأن يسكنه الفردوس الأعلى بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه.